أصالة الظهور دليلها سيرة العقلاء. نطبق هذا المقدار، يقول حجية الأصول اللفظية وهي الجهة الثانية، لأن الجهة الأولى كانت في ذكر أهم الأصول اللفظية، هذه الجهة الثانية هي البحث عن حجية الظهور. من البحث عن الأصول اللفظية والبحث عنها يأتي في بابه، وهو باب مباحث الحجة، ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة فنقول إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. أقول إحنا الآن مرت علينا كثير من هذه الأمور في حياتنا اليومية، مثلا فضل الله لما تكلم بكلام قال ما فهموا كلامي، إنزين لم يعرفوا المقصود، إحنا نقول هذا لا يعتنى به. لماذا؟ لأنك تكلمت بكلام عربي، ما تكلمت بالهندية أو الإنجليزية حتى يخفى علينا، هذا أولا. والكلام العربي كان واضح الدلالة على هذا الأمر، الآن أنت مقصودك شيء آخر، كان لابد أن تبين، تقول أنا بينت هذا الأمر ما بينت بتمامه، نقول له هذه مشكلتك، بياني ما كان كامل. خب ليش بيانك ما كان كامل؟ كنت تكمل البيان. فإذا هذه الاحتمالات كلها لا يعتنى بها، وين؟ بالسيرة العقلائية في الخطابات الجارية بينهم. فأنت ما تقدر تقول الآن أنا كنت هازل، لا ما ينفعك، أو أنا كنت غافل، أو احتمال أنا كنت ما تممت بياني. خب ما تممت بيانك مصيبة براسك. إذا كان هو الكلام خطر للغاية ويحتاج إلى تتميم، كنت أنت ما تنهي الكلام، صح ولا لا؟ وأما أن تقول كلام ثم بعد ذلك تتعذر باحتمالات، فإن هذه الاحتمالات لا يعتنى بها. يقول كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال أو الإجمال، هذا كله ما له معنى أصلا. فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير، لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره. واحد يقول هذا الكلام يحتمل المجاز، نقول له احنا نحكم أصالة الظهور، ظاهر في أنه الحقيقة. يقول هذا يحتمل أنه ليس مطلق، زين لعل أنه في احتمال هناك قيد، نقول نحكم أصالة الظهور، ظهور الكلام أنه ماذا؟ كلام مطلق والقيد مو واضح، وكذلك في العموم واضح. هذا كله كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما، هذا تقدم وسيأتي. أقول النقل أنا أمس بينته أنه أوضح مثال هم يجيبون الصلاة، يقول بأنه الصلاة للدعاء ثم بعد ذلك لكثرة الاستعمال الآن، أو ليقول أنه نقل وهجر المعنى الثاني، بحيث لو قال شخص أنا الآن مشغول بالدعاء لا أحد ينصرف ذهنه إلى بالصلاة ما حد ينصرف ذهنه إلى الدعاء، يقولون ما شاء الله عليه هذا يركع ويسجد قائم في الليل وفي آناء النهار، بينما هو يقول بعدين لا أنا ما كان هذا مرادي، أنا كان مرادي أني مشغول بالدعاء. نقول له يا أخي أنت ليش قلت الصلاة؟ يقول لي أنا كانت موضوعة، ها هذا العقلاء يقولوا له شنو؟ أنه لا يعتنى بمثل هذا الكلام. يعني رجاء إذا أردت أن تتكلم فأوضح وبين واجعل الكلام واضحا. ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه. أقول ليش ولا بد؟ إحنا شي يفيدنا بناء العقلاء؟ ما يفيدنا شيء. إحنا اللي يفيدنا الشارع، نحن أبناء الشارع، يعني الدليل. هذا الدليل إذا أتى وكان دليلا شرعيا فنحن معه، مع غيره لا نكون. بناء العقلاء لا ينفع. يقولون لا، مو بناء خالي هذا، اصبر، هذا البناء ممضى من قبل الشارع. نقول زين، اكو دليل على امضائه؟ يقول لا، ما في دليل على عدم، ما في دليل، عدم الردع هو الدليل. يعني لو الشارع ما رضى بهذه السيرة، كما أنه في بعض الآيات أحل الله البيع وحرم الربا، ردع عن الربا، مع أن الربا كانت معاملة عقلائية موجودة عند العقلاء يتعاملون بها، لكن الشارع ردع عنها. لو كان الأخذ بالظهور وعدم الاحتمال بأنه احتمالات الغفلة والخطأ وغير ذلك، إنزين هذه، هذا الأمر لا يرضاه الشارع، زين شلون لا يرضاه الشارع؟ يعني الشارع يقول أيها المؤمن، هذا أخوك، لعله أخطأ، لعله غفل، لعله، أنت لا تأخذ بهذه السيرة، هذه سيرة شياطين، ما يحملون الإخوان على ماذا؟ محامل حسنة. كان يردعنا، بينما الشارع لا، ما ردعنا، قال لا، لزموه، هذا ألزموهم بما قالوا، يعني جميع ما صدر منه هو ملزم به، ولو كان يريد خلاف ذلك لنصب قرينة، لأوضح في البيان. فإذا ولا بد، هاي اللابدية ناشئة من أن السيرة بوحدها لا تكفي، لا بد من الإمضاء. ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه، وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبين لنا طريقته لو كانت له طريق، لو كان له غير طريقتهم طريقة، أو طريقة إيه، لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها. صحيح، لأن كان اسمها متأخر وهو طريقة خاصة، ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر حج عنده، يعني عند الشارع، كما هو عند العقلاء بلا فرق. طيب، البحث الآخر الترادف والاشتراك. البعض، قبل أن نتحدث عن البعض، الترادف ما هو الترادف؟ هو وجود ألفاظ تعطي معاني واحدة، زين، كالألفاظ التي وضعت للسيف يسمى ترادف. قيل بأن الرادف والمردوف هناك بينهما تغاير، وإن كان المعنى يشير، اللفظ يشير إلى معنى واحد. شنو هو التغاير؟ التغاير شلون الرادف والمردوف فيهم تقدم وتأخر، يعني استخدام هذا اللفظ مقدم على هذا اللفظ، هذا مؤخر في مرتبة مؤخرة. إذا لم يمكن استعمال هذا اللفظ يستعمل ذاك. على سبيل المثال، متى يقال للخيل أنه مطهم؟ إذا كان رفيعا وظهره رفيع، بحيث الجالس رجلاه لا تصلان إلى الأرض، هذا الرفيع يقال له مطهم. طيب، متى يقال له خيل؟ يقال له خيل، لكن لا يقال لهذا خيل إلا بعد عدم إمكان قول المطهم. لماذا؟ لأن في اللغة المترادفات لها وضع ومناسبة خاصة. الحين أنا أضرب لكم مثال آخر أوضح منها. لو كان الخيل أشقرا، صحيح عندنا الخيل الشقرة، فلا يقال له خيل، يقال له أشقر. ولو كان السيف صارما لا يقال له سيف، يقال له صارم. الصارم هو سيف، ولكن لا بد من إعطاء هذه الخصوصية لهذا السيف كي يتميز عن بقية السيوف. الحين بالقاري احنا لما نركب اللي يردف والمردوف، زين اللي يسوق القاري واللي يردف له واحد، ماكو بينهم تقدم وتأخر، ولازم بينهم تقدم، رادف ومردوف، المعنى واحد، لكن الألفاظ تشير إلى معنى مرة في خصوصية تختلف عن خصوصية اللفظ الآخر. كما في الليل، أنا أمس بعثولي بالواتساب أسماء الليل عند العرب وأسماء النهار عند العرب، وشفت أسماء النهار 12 اسم يبتدي من الفجر، وبعدين بعد الساعة الأولى الضحى والقائلة وكذا، والأصيل والرابعة، هاي كلها أسماء نعم تدل على النهار، أسماء للنهار، لكنها ماذا فيها؟ هذا الترادف. الاشتراك أنه وضع هذا اللفظ لعدة معاني. هذا اشتراك شنو؟ إذا قلنا لفظ واحد لعدة معاني. إيه أحسنتم. فإذن مثل العين، العين وضعت لعدة معاني. عين باصرة، العين هو الجاسوس، العين الذهب، العين الفضة، وهكذا. فهل الترادف والاشتراك واقع عليكم السلام في اللغة العربية؟ نعم، البعض أنكر ذلك. احنا ما عندنا شغل ويا المنكرين، لأن هذا إنكاره يرجع إليه الوجدان، خير دليل على الإمكان، صح ولا لا؟ بعد شنو أكثر من الإمكان هذا بالوجدان؟ اللغة العربية فيها مشتركات ومترادفات، لكن احنا بنقول كيف نشأ هذا الترادف والاشتراك. زين احنا نتصور ما في الا احتمالين. الاحتمال الاول ان الواضع جاء وجلس على كرسي الواضع وقال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، وسطر له 20 معنى. زين هذا احتمال. او ترادف، يقول انه مثلا وضعت هذه الالفاظ، هذه الألفاظ لهذا المعنى فقط. طيب هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر وهو الصحيح أن الأوضاع متعددة، ما في واضع واحد، لا، أوضاع متعددة. القبائل، كل قبيلة، وإلى الآن كان قبل فترة في البحرين موجود هذا الأمر، باعتبار عندهم المدن في البحرين يفصلها ولو شارع قليل، لكن هم يقولون هذا كربابادي وهذا جمري وهذا كذا، ولا هي بينهم شارع واحد صغير بس يعتزون في مناطقهم. بعضهم عند لغة خاصة يقلب الفاء، يقلب الثاء إلى فاء، فبدل أن يقول يا ثار الله وابن ثاره حصل معنا، قلب الثاء إلى فاء. إنزين، وهذه لغة لديهم، فكان العرب يفتخرون بلغاتهم، فكان أوضاع متعددة. حينما حصل الجمع وجمعت اللغة قام تظهر عندنا مترادفات ومشتركات. ليش؟ لنفرض قبيلة طي تسمي الذهب عين، بس الجاسوس ما تسمي عين. قبيلة تميم تسمي الجاسوس عين. أهل الحجاز يطلقون على النابع عين. أهل البصرة يطلقون على الفضة عين. إنزين، لما جمعنا اللغات طلعت هذه عين لها عدة معاني في هذه اللغات، وهذا هو أصل نشأة كيف نشأ الترادف والاشتراك. يقول: لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما، فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين، ويجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى، وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة، مثل لغة تميم لغة عربية صحيحة، لغة طي لغة عربية صحيحة، حتى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تحدث بلغة طي، قال: أم بر أم صيام أم سفر، يعني هل البر الصيام في السفر؟ كانوا يتحدثون بأنه لغة خاصة بهم، يجب اتباعها، يحصل الترادف والاشتراك. فإذا باعتبار الجمع بين هذه اللغات حصل الترادف والاشتراك، والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون: لغة الحجازي كذا، ولغة حمير كذا، ولغة تميم كذا، ولغة عقيل وهكذا أو عقيل. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة، ولا تهمنا الإطالة في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.